أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. جيم الأنواع. أشهر المدارس الكلامية في التفسير عبارة عن: أولا، الاتجاه الكلامي الاعتزالي في التفسير، صفحة 270. كان الكلام في الاتجاهات التفسيرية، انتهينا بحمد الله عز وجل من الاتجاه الأول وهو الاتجاه الفقهي، وشرعنا في الاتجاه الثاني وهو الاتجاه الكلامي، ووصلنا إلى النقطة الثالثة جيم أنواع المدارس الكلامية، أبرزها ثلاثة. الأولى هي المعتزلة، والثانية هي الأشاعرة، والثالثة هي الإمامية. هذه المدارس الثلاث تميزت بميزة وبقول. أما الأشاعرة فقد تميزوا بأنهم قالوا بالجبر، وقالوا إن الإنسان مسير لا مخير، فهذه الأفعال تستند إلى الله تبارك وتعالى من خير أو شر. وخالفهم في ذلك على طرفي نقيض المعتزلة، فقالوا إن الإنسان مفوض وهو الذي يخلق أفعاله، حتى أن بعضهم قد قال إن الإنسان قد فوض بحيث أنه يستقل بعمل ذلك الشيء من دون علم الله تبارك وتعالى. وأما الإمامية فقالوا بالأمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفويض، ولا تقل المنزلة بين المنزلتين، المنزلة بين المنزلتين هذا رأي عقائدي للمعتزلة سنشرحه إن شاء الله. وهذا المصطلح الأمر بين الأمرين وارد عن الإمام الصادق سلام الله عليه، حيث قال لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. كيف الأمر بين الأمرين؟ يضرب السيد الخوي رحمه الله مثالان ينقله الشيخ محمد حسن المظفر في كتاب له حول العدل الإلهي، كتيب له، يقول: لو افترضنا أن إنسانا قد شلت يده بحيث لا يستطيع أن يحرك يده، ولكن إذا جيء بجهاز وركب ذلك الجهاز ووصل بتلك اليد استطاع أن يحرك يده، في هذه الحالة إذا ركب الجهاز على اليد وأكل، هنا الأكل يستند إلى نفس الشخص أو إلى الجهاز؟ الأكل يستند إلى الاثنين. أصل الإرادة والاختيار وأصل القدرة من الجهاز، ولكن دفت حركة اليد من الشخص. وهكذا يضرب مثال آخر: لو افترضنا أن سيارة لا تعمل فدفعتها، بالصلاح سوينا لها دكة، وكان المقود بيدك، هنا من دون دفعي هل يمكن أن تحرك السيارة؟ لا يمكن أن تحرك السيارة. ولكن إذا دفعت السيارة وتحركت إلى جبل سقطت من أعلى الجبل في السهل والوادي، هنا يستند السقوط إليك، ولكن أصل الحركة تستند إليه. فكذلك الله تبارك وتعالى، الإنسان لا يستطيع أن يعمل شيئا من دون قدرة الله، لا يستطيع أن يفعل شيئا من دون إذن الله تبارك وتعالى. فكما أن أصل الإنسان مرتبط بالله تبارك وتعالى، كذلك ما يتفرع على الإنسان وهي أفعال الإنسان تستند إلى الله تبارك وتعالى. ولكن تفصيل الاختيار يسقط من أعلى شاهق أو إلى واد أو يسير من خير أو شر، هذا بإرادة الإنسان باختيار الإنسان. وأما أصل القدرة أصل الحركة فمن الله تبارك وتعالى. فلا نقول بالجابر الذي مالت إليه الأشاعرة فقالوا إن الإنسان مسير لا مخير، ولا نقول بالتفويض الذي قالت به المعتزلة والمفوضة، أكثر المعتزلة قالوا بالتفويض إن الله فوض إلى خلقه وأعطاهم القدرة والعلم وتركهم يفعلون ما يشاءون، ولكن نقول أمر بين أمرين، يعني لا جبر ولا تفويض، وسط، يعني أصل هذا الأمر بين الأمرين، يعني أصل القدرة من الله، اختيار الفعل الخاص من العبد، لذلك يستحق العقاب. فيكون الإنسان مخير لا مسير، ولكن ليس بالتخيير الذي يقول به المعتزلة والمفوضة. وتفصيل الكلام في علم الكلام وعلم العقائد، وبحثنا اليوم بحث كلامي، بحث يبحث في موضعين، في علمين، العلم الأول هو علم الكلام، والعلم الثاني هو ماذا؟ الملل والنحل. مثلا تراجع دورة الملل والنحل للشيخ جعفر السبحاني، 8 أجزاء اختصرت في مجلد واحد، هناك يبحثون آراء وعقائد المعتزلة، آراء وعقائد الأشاعرة، آراء وعقائد الشيعة الإمامية. وهكذا أمهات المباحث، أصل المباحث التي اختلف فيها الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله، من هو الإمام؟ هل هو علي بن أبي طالب بالناس كما يقول الشيعة الإمامية، أم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان بالشورى كما يقول به جمهور أهل السنة؟ ثم انسحب هذا الخلاف من الإمامة إلى وحدانية الله، إلى صفات الله، فصار كلام في التوحيد الذاتي، التوحيد الصفاتي، التوحيد الأفعالي. لا بأس أيضا نتطرق إلى هذه الأمور ثم نقرأ نطبق العبارة، لأن هذه أهم الأفكار. أما التوحيد في الذات فواضح أن الله، أن ذات الله واحدة لا شريك لها، لم تتخذ صاحبة ولا ولدا. وأما التوحيد في الصفات فقالت الإمامية والمعتزلة بأن صفاته عين ذاته وذاته عين صفاته، وليست الصفات زائدة على الذات كما قالت به الأشاعرة. لذلك ذهبت الإمامية والمعتزلة إلى أن عدل الله عين ذات الله، وذات الله عين عدل الله، وقدرة الله عين عدله، وعدله عين حياته. فقالوا بالتفريق بين أمرين، بين الوجود الخارجي، بين الذات الخارجية الموجودة في الخارج فهي واحدة، في الخارج الحياة والعدل والعلم والإرادة والقدرة شيء واحد، لأنه شيء ذات ثبتت لها القدرة، ثبتت لها العلم، ثبت لها الحياة زيادة عليها صار تركيب. فقالوا إذا نظرنا إلى الذات فهي واحدة، عندنا توحيد ذاتي وتوحيد صفاتي، يعني الصفات عين الذات، ولكن إذا نظرنا إلى خصوصية كل صفة فهذه الصفة العادل لها خصوصيتها المختلفة عن صفة القدرة، وصفة القدرة لها خصوصيتها المختلفة عن صفة الحياة، وصفة الحياة لها خصوصيتها المختلفة عن صفة الإرادة. فنفرق بين الذات وبين خصوصية الصفة، يعني نفرق بين المصداق الخارجي، المصداق الخارجي للإرادة والقدرة والحياة واحد وهو الذات الإلهية، لكن الحيثية المنظورة، الحيثية الملحوظة، الصفة الملحوظة مختلفة. فهذا هو معنى التوحيد الصفاتي. ومن هنا أطلق على المعتزلة والإمامية بأنهم عدلية، لأنهم جعلوا عدل الله تبارك وتعالى من أصول الدين. فقالت الإمامية إن أصول الدين خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة. وقالت المعتزلة أيضا بأن أصول الدين خمسة، لكن يختلفون عنه. قالوا أصول الدين الخمسة: أول واحد التوحيد مثلنا، ثاني واحد العادل، ثالث واحد قالوا الوعد والوعيد. يعني ماذا الوعد والوعيد؟ الوعد بالجنة والوعيد بالنار. الله عز وجل وعد المحسن بالجنة وتوعد المذنب والمسيء بالنار. بعد قالوا المنزلة بين المنزلتين، هذا الأمر الرابع. والخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن عندنا الإمامية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروع الدين، وعند المعتزلة من أصول الدين. وأما الأشاعرة فقالوا، فنفوا التوحيد الصفاتي، قالوا الصفات زائدة على الذات، فلم يؤمنوا بالتوحيد الصفاتي. لكن لاحظ يا أخي، عندنا توحيد أفعالي. مثل ماذا التوحيد الأفعالي؟ يعني الأفعال مثل الرزق، هذا الرزق يصدر ممن؟ من الله أو من العبد؟ هذا الأفعال اللي يقوم بها الإنسان، مثلا يقتل، يسقي، يعطي، يرزق، هذه الأفعال من الله أو من العابد؟ الأشاعرة قالوا بالجبر، وأن الإنسان مسير له، مخير، اليوم درسنا مو تفسير، عقائد، علم كلام، وأن الإنسان مسير لا مخير فهو مجبر، فالقائم بهذه الأعمال واحد وهو الله، فقالوا بالتوحيد الأفعالي. واضح أو لا؟ قالوا الله هو الذي يخلق الخير ويخلق الشر، كلها مخلوقات إلى الله عز وجل، هذا كلام الأشاعرة. وأما المعتزلة فقالوا بالتفويض، قالوا أصل القدرة الله عطى الإنسان ثم فوضه وتركه ولم يتدخل في حياته، فصار الفعل مخلوق لله أو مخلوق للإنسان؟ مخلوق للإنسان وليس مخلوقا لله. فأنكروا التوحيد الأفعالي، قالوا هذه الأفعال إذا قتل الإنسان، قتل إنسان، أحرق إنسان، هذا فعله وليس فعل الله تبارك وتعالى. فأنكروا التوحيد الأفعالي، يعني الأفعال لا تصدر من وجود واحد وهو الله تبارك وتعالى. وأما الإمامية فقالوا بالتوحيد الأفعالي، لكن لا كما قال المعتزلة والمفوضة من أن الله خلق الإنسان وأعطاه القدرة وتركه. لا، الإنسان يحتاج إلى إفاضة القدرة في كل لحظة، مثل الجهاز اللي في اليد، بمجرد أن ينقطع التماس الكهربائي أو ينقطع الجهاز ما تستطيع تحريك اليد، بمجرد أن ينقطع دفع السيارة بعد ما تستطيع تحرك السيارة وتوجه السيارة، لأنه خلينا لك البنزين وشغلنا لك السيارة وقلنا لك تحرك، بعد ما لنا شغل بك تتحرك على راحت ما ندري عنك، هذا كلام المفوضة، خلينا لك البنزين وعطيك السيارة يلا تحرك على هواك، بعد ما لنا سلطنة عليك، هذا تفويض. أما لا، أنت حركتك في السيارة دائما تحتاج إلينا، دائما تحتاج إلى إفاضة الحركة منا وإفاضة الوجود منا وإفاضة القدرة منا. هذا هو الفارق بين رأي المعتزلة وبين رأي الإمامية. لذلك الإمامية كلامهم دقيق جدا، البعد العقلي يتغلغل كثيرا في أفكار المعتزلة، مثلا وجب على الله أن يقول كذا، هذه الأدبيات وجب على الله، هذه أدبيات المعتزلة وليست أدبيات الإمامية. والوجوب فرع الحقية، من وين تثبت الحق على الله تبارك وتعالى؟ طبعا هم يعملونها من باب كتب ربكم على نفسه الرحمة، لا، هنا لا يستقل العقل بالوجوب على الله تبارك وتعالى. هذه أهم المفاصل الرئيسية بين المعتزلة والإمامية والأشاعرة. طبعا هناك تقارب كبير بين المعتزلة والإمامية، حتى بعضهم قال إن المعتزلة تأثروا بالإمامية أو الإمامية تأثروا بالمعتزلة، لكن إذا تلحظ روايات أهل البيت عليهم السلام وروايات الأئمة تجد فاصلا كبيرا بين أفكار المعتزلة وبين أفكار الشيعة الإمامية، لكن كثير من المعتزلة كانوا محبين لأهل البيت وموالين للإمام علي سلام الله عليه. نعم بعضهم كانوا حاقدين وحقودين، ومثل الجاحظ كان ناصبي، وزين إن بعد مكتبته طاحت عليه وقتلته، زين، بس هو الأديب كبير ومن كبار علمائهم. الآن نقرأ أهم المفاصل اللي ذكرها، بعد إحنا ما نحتاج هذا كله، صار بحثنا اليوم بحث في الملل والنحال وليس الملل والنحال، هذا بحث في الملل والنحال وبحث في علم الكلام. لا، التوحيد الأفعالي عند الأشاعرة بمعنى أن الله هو الذي يفعل الأشياء ويجبر الإنسان على فعلها، وأما عند الإمامية الله هو الذي يفعل الأشياء لكن لا يجبر الإنسان، وإنما يفيض أصل القدرة، وأما اختيار الفعل فهو بيد الإنسان. الاتجاه الكلام الاعتزالي في التفسير، المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء، مولود سنة 80 هجرية، متوفى سنة 131، من أهم الشخصيات البارزة في هذه المدرسة، هذين كلهم مهمين، عمرو بن عبيد هذا مهم، أبو الهذيل العلاف مهم، إبراهيم النظام مهم، الجاحظ مهم، القاضي عبد الجبار المعتزلي هذا أهم واحد فيهم. لماذا؟ لأن هذا إلى كتاب دون فيه أصول المعتزلة، الأصول العقائدية للمعتزلة، فيصير أهم واحد. مثل الآن إحنا في علم الكلام، من هو أهم شخص على الإطلاق؟ أهم شخص في علم الكلام عندنا من؟ يلا جاوبوني من؟ الخواجة نصير الدين الطوسي. الخواجة نصير الدين الطوسي له كتاب اسمه تجريد الاعتقاد، هذا الكتاب لو لم يشرحه تلميذه الوفي العلامة فخر الإسلام العلامة الحلي الحسن بن يوسف المطهر المعروف بالعلامة الحلي صاحب التبصرة لما شرحه أحد ولما فهمه أحد. العلامة الكتاب اسمه كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، وشرح إفادات أستاذ الخواجة نصير الدين الطوسي. كشف المراد أو تجريد الاعتقاد مؤلف من قسمين، القسم الأول في الفلسفة والقسم الثاني في الإلهيات. قسم الإلهيات هو علم الكلام، قسم الفلسفة كان يدرس سابقا، الآن هجر بسبب وجود المنظومة للسبزواري ومؤخرا بداية الحكمة ونهاية الحكمة للعلامة الطباطبائي، بعد الآن ما يدرسون قسم الفلسفة من كشف المراد، وكان للآن ناس تدرسه، ولكن قسم الإلهيات قسم علم الكلام إلى اليوم يدرس. وهذا الكتاب العظيم هو محور شروح وحواشي وتعليقات الأعلام من السنة والشيعة، يعني من السنة فوق 80 شرح من السنة على كتاب كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. علامة الحلي محور عظيم. الآن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، شو اسم الكتاب؟ منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، وأصلا يرد على كتاب العلامة الحلي ورد على كتاب العلامة الحلي. فهذا الكتاب هو الكتاب المحوري مسيطر عند المعتزلة، عند الأشاعرة، عند الشيعة، عند السنة، أهم كتاب عقائدي على الإطلاق على الإطلاق. يعني ما يصير أنت تصير متكلم وما تعرف كتاب شرح تجريد الاعتقاد، مثل الآن العروة الوثقى كيف صارت هي أساس ومحور التعليقات الفقهية. كتاب كشف المراد هذا كتاب الشيخ السبحاني، محاضرات الإلهيات أو كتاب الإلهيات على ضوء الكتاب والسنة والعقل، هذا شرح الآن تجريد. إلى اليوم الشروح تتوالى على كتاب الخواجة نصير الدين الطوسي رحمه الله. وين ما تكون خواجة نصير الدين الطوسي؟ مدفون عند الإمام الكاظم سلام الله عليه في الكاظمية ببغداد. إذا تدخل من باب القبلة على الإمام الكاظم سلام الله عليه، على إيدك اليمين مدفون جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كامل الزيارات، عند رجلي صاحب كامل الزيارات مدفون الشيخ المفيد، هناك مكتوب قبر المفيد، وهو المفيد مدفون عند رجلي أستاذه صاحب كامل الزيارات، هذا على اليمين. وعلى اليسار الخواجة نصير الدين الطوسي وما أدرك ما الطوسي، لكن صاير في قسم النساء فكثير من الزوار ما يدرون عنه. تدرون عظمته؟ أنت تقدر تحول الذئب إلى حمل وديع؟ المغول الذين أسقطوا دولة الخلافة العباسية شيعهم الخواجة نصير الدين الطوسي وخلاهم من رواد الشيعة. وين الآن المغول؟ وين المغول اللي كادوا أن يسيطروا على كل الكرة الأرضية؟ لذلك تجد السنة والنواصب أكثر شيء يفقدون على العلامة الحلي والخواجة نصير الدين الطوسي. لاحظ كيف رد غزو المغول هذا الخواجة نصير الدين الطوسي، اقرأ كتاب كيف رد الشيعة غزو المغول. المهم صار بحثنا تاريخي بعد ما لن نشغل به. زين، والزمخشري، زين، يعني هذا القاضي عبد الجبار المعتزلي، يعني لمعرفة آراء وعقائد المعتزلة مثل تجريد الاعتقاد الخواجة نصير الدين الطوسي. هذا الشاهد اللي خلانا نطلع شوية. يعتقد المعتزلة أن الإنسان حر ومختار، مو بس حر ومختار، مفوضون طبعا، مو كل المعتزلة، أغلب المعتزلة، وأن القرآن يمكن تفسيره عن طريق العقل، وأنه يمكن إدراك كثير من الحقائق بواسطة العقل، وفي حالة تعارض الحديث مع العقل يقدم العقل ويؤولون. من عقائدهم من أصول الدين المنزلة بين المنزلتين. يعني ماذا المنزلة بين المنزلتين؟ الفاسق هل هو مؤمن أو كافر؟ ما هو سر هذا البحث أصلا؟ هذا كله بحوث في علم الكلام. إذا أردتم أيضا كتاب جيد في هذا يمكن تراجعون مقدمة كتاب دراسات في العقيدة الإسلامية للشيخ محمد جعفر شمس الدين حفظه الله. الشيخ محمد جعفر شمس الدين في البداية يتكلم عن معنى علم الكلام والفرق بينه وبين الفلسفة وبين المدارس الكلامية. الخوارج قالوا إن المرتكب الكبيرة كافر، لذلك كفروا الإمام علي، فقالوا إن الفاسق كافر لا إله إلا الله. في مقابل الخوارج المعتزلة قالوا الفاسق مؤمن حتى لو مرتكب الكبيرة، هذا مؤمن. صار طرفين عقيدة. الخوارج يقولون بكفر الفاسق، والأشاعر يقولون بإيمان الفاسق. فقال المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين، يعني الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر، وإنما مرتبة وسط بين الكفر وبين الإيمان، لا كافر ولا مؤمن. واضح إن شاء الله. هذه أمور ما لنا علاقة بها الآن هنا. فكذلك يعتقدون أن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر، ليس بمؤمن كما قالت المعتزلة، ولا كافر كما قالت الخوارج، وأنه لا يمكن للإنسان الحصول على المغفرة دون توبة. هذه كلها مباحث يختلفون فيها، التوبة وغيرها كما سيأتي عند الأشاعرة. وكذلك يعتقدون بالتوحيد الصفاتي. يعني ماذا التوحيد الصفاتي؟ يعني أن صفات الله عين ذاته وليست زائدة كما يقول الأشاعرة. وينكرون التوحيد الأفعالي، يعني يقولون الأفعال مخلوقة للإنسان وليست مخلوقة لله تبارك وتعالى، فهم من العدلية لأنهم يقولون بالتوحيد الصفاتي، يرون العدل حيث يعتقدون بعدالة الله وأن أفعاله له لا غاية وهدف وكلامه مخلوق، ويحصرون القدم بالله سبحانه وتعالى. فقالوا القديم هو ذات الله، وأما كلام الله فهو حادث. هذه مسألة مهمة، هل كلام الله قديم أو حادث؟ وعلى إثرها أحمد بن حنبل لما قال دخلوا السجن وجلد. على العموم ذهب الدكتور الذهبي إلى أن أصول المعتزلة خمسة: التوحيد، العدل، هي يتفقون ويانا، الوعد والوعيد، يعني الوعد وعد المحسن بالجنة ووعيد المسيء بالنار.
يعني
نعم
تختزل المعاد، يعني هذه الوعد والوعيد.
لا، الوعد والوعيد غير المعاد يوم القيامة. الوعد والوعيد هذه مسألة كلامية مرد احنا ندخل فيها بها. لاحظ معي، يقولون هل خلف الوعد والوعيد قبيح على الله او لا؟ يعني لو وعد المحسن دخل الجنة ووعد الكافر دخل النار، خلف الوعد يوم القيامة، دخل المؤمن النار ودخل الكافر الجنة، الأشاعر قالوا لا قبح في ذلك، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله ما يسألون عما يفعل وهم يسألون. واضح ولا؟ وقال المعتزلة أنه يقبح خلف الوعد والوعيد، ما دام وعد دخل الجنة يدخل الجنة، ما دام توعد بالنار لابد يدخل النار. وقال الإمامية بقبح خلف الوعد دون الوعيد، لو وعد يدخل الجنة وما دخل الجنة هذا قبيح، لكن لو توعد أن يدخل النار وما دخل النار ودخل الجنة هذا ليس قبيح لأنه إحسان. فقال الإمامية، إذن هذه مسألة غير المعاد يوم القيامة، أو هاي مسألة كلامية، هذه كلها برقيات. نعم أحسنت، مرتبطة بعدالة الله. فإذا ما صارت مرتبطة بالمعاد يوم القيامة الأصل الخامس، صارت مرتبطة بالأصل الثاني العادل. لا بس نشير إلى هذه النقطة. هناك مسألة التحسين والتقبيح العقليين. أنكر الأشاعرة التحسين والتقبيح العقليين وقالوا بالحسن والقبح الشرعي، يعني القبيح ما قبحه الشارع والحسن ما حسنه الشارع. يعني الله عز وجل إذا دخل الكافر الجنة فهذا ماذا؟ حسن. إذا دخل المؤمن النار هذا حسن، الحسن ما حسنه الشارع. لو قال أنا أدخل المؤمن الجنة قبيح فهو قبيح، الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. لماذا؟ لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما الشيعة الإمامية والمعتزلة فقالوا بالحسن والقبح العقلي، يعني بقطع النظر عن وجود شريعة العقل يستقل بحسن الأمانة وقبح الخيانة، بحسن الصدق وقبح الكذب. واضح أو لا؟ العقل يستقل، يعني العقل يحكم حتى لو ما في شريعة، حتى لو ما في دين. يقول الصدق حسن والكذب قبيح، يقول الأمانة حسنة والخيانة قبيحة. الشارع يمضي استقلال هذا العقل ولا يمشي على خلاف هذا العقل. واضح ولا؟ بما أن الأشاعرة قالوا بالتحسين والتقبيح الشرعي فأنكروا الوعد والوعيد. قالوا لو خلف الوعد والوعيد هذا حسن، لأنه الشارع بعد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن المعتزلة والإمامية لأنهم قبلوا التحسين والتقبيح العقلي قالوا يقبح خلف الوعد، وأما الوعيد فلا يقبح على رأي الإمامية. جيد 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 مولانا. المنزلة بين المنزلتين، يعني الفاسق ليس بكافر ولا مؤمن، الأمر المعروف نعم المنكر. واستمرت عقائدهم في الازدهار إلى زمن المتوكل بعد أن ذبحهم وقتلهم بعد وتلاشوا. أهم التفاسير الكلامية: الأول متشابه القرآن، القاضي عبد الجبار الهمداني شافعي في المذهب معتزلي في الكلام. تنزيه القرآن عن المطاعن عبد الجبار المعتزلي. الكشاف أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، وقد تعرض إلى المسائل الأدبية. الكشاف هو أهم واحد، أهم كتابنا، لأن كلامنا في التفسير ليس في العقائد. العقائد شرح المقاصد، هذا جيد، يعني إذا تريد تسوي مكتبة، إذا تريدون تسوون لكم مكتبة زينة، تريد تبحث أمهات الكتب. يعني الآن أنا ما أخذ لي في مكتبتي أهم الكتب، مع المعتزلة أهم كتبهم، الأشاعرة أهم كتبهم. أنت إذا تريد تحاكم لازم تروح إلى أهم كتبهم في التفسير، في الحديث، في الرجال، في الأصول العقائدية. تنزيل القرآن عن المطاعن الكشاف هذا أهم كتاب. أنوار التنزيل وأسرار التأويل تفسير البيضاوي، طبعا البيضاوي شافعي وكتب هذا الكتاب اعتمد على تفسير الكشاف، لكن البيضاوي أشعري المذهب وليس معتزلي، لكن البعض يعتقد أنه معتزلي. عموما هو أعطى أهمية كبيرة لتفسير الزمخشري. أنا مرة سألت أستاذي في الجامعة سماحة الشيخ الدكتور فتح الله نجار زادقان حفظه الله، على قولته ابن النجار، زين متخصص هو في التفسير والكلام، هو رئيس الكلية بعد، كلية الفقه والفلسفة، كلية الإلهيات بجامعة طهران فرقكم. فسألت قلت له أنا أريد دورتين كبار ودورتين صغار للسنة والشيعة. قلت له الدورات الكبار من الشيعة الميزان، من السنة أي دورة؟ الفخر الرازي أو الألوسي؟ قال الألوسي. الفخر الرازي كلام، قال قارن جيد بين تفسير الميزان وبين روح المعاني للألوسي أو تفسير الفخر الرازي. قلت له ومن الدورات شوية صغيرة، من الإمامية أخذ ماذا ومن السنة أخذ ماذا؟ قال لي من الإمامية مجمع البيان، ومن السنة قال بيزاوي. بيزاوي خوبه زين، يعني تفسير البيضاوي، لأنه عبارة عن خلاصة ماذا؟ ناظر إلى كلمات الكشاف للزمخشري، والكشاف أيضا تفسير محكم وقوي. الخامس جامع التأويل لمحكم التنزيل أبو مسلم الأصفهاني، هذا الكتاب لم يصلنا، نقل عنه الفخر الرازي والطبرسي في مجمع البيان، طبعت آراء صورة مستقلة أيضا. السادس تفاسير أخرى ما موجودة، مثل تفسير أبو بكر عبد الرحمن بن كيان الأصام، محمد بن عبد الوهاب بن سلام إلى آخره. الثاني الاتجاه الكلام الأشعري، أتباع أبو الحسن الأشعري، أهم كتاب نفس كتابه، له كتاب مقالات الإسلاميين أبو الحسن الأشعري. من أهم الشخصيات القاضي أبو بكر الباقلاني، هذا مهم. أبو إسحاق الإسفرايني، هذا مهم. إمام الحرمين الجويني، هذا مهم. الإمام محمد الغزالي، هذا مهم. الإمام الفخر الرازي، هذا مهم. كلهم مهمين، كلهم مهمين. طبعا أبرزهم الفخر الرازي في التفسير طبعا، وإلا في هذا الباقلاني مشهور جدا. الأشاعرة لا يعتقدون بحرية واختيار الإنسان، ويقولون بأن أعماله مخلوقة من قبل الله سبحانه وتعالى، ولا يذهبون إلى أن الإنسان خالقا لأفعاله كما يقول المعتزلة، بل يقولون بالكسب. معنى الكسب بعد داخلهم، يعني ما هو معنى الكسب؟ يعني إذا الله هو اللي خلق الفعل، شلون يكسب الإنسان أعماله؟ ذهبوا في متاعات في تفسير معنى الكسب. ولا يعتقدون بالحسن والقبح الذاتي للأفعال، يعني الحسن والقبح العقلي، بل إن الحسن والقبح عندهم ما حسنه وقبحه الشارع. يعتقدون أن العدل شرعي وليس عقليا، لذلك هم ليسوا من العدلية، يعني العدل ما عدله الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. ويذهبون إلى أن الإنسان الفاسق يعتبر مؤمناً، في مقابل الخوارج الذين يرون أن الفاسق كافر، وأنه يمكن أن تشمل المغفرة العصاة دون توبة، حتى لو ما في توبة تشملهم المغفرة، بخلاف المعتزلة يقولون لابد من التوبة. ويذهبون ويعتقدون بالشفاعة، ويرفضون التوحيد الصفاتي، فيقولون إن صفات الله زائدة على ذاته. يؤكدون على التوحيد الأفعالي، يعني أن أفعال الإنسان مخلوقة لله، وأن القضاء والقدر الإلهي وإرادته عامة في جميع الحوادث، وأن الشر والخير من الله سبحانه وتعالى. هذا مسألة الشرور، هم يقولون الله خلق الخير والشر. المعتزلة يقولون لا، الشر أمر عدمي وليس أمر وجودي حتى يخلق. يقولون يجوز التكليف بما لا يطاق، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، حتى لو كلفك بشيء ما تقدر عليه. الإمامية والمعتزلة يقول لا يقال التكليف بغير المقدور. منهجهم في التفسير هو المهم، الاهتمام بظواهر الآيات والاجتناب عن العقل في التفسير. أهم الكتب الأول تأويل القرآن لأبو منصور محمود الماتريدي، الثاني تأويلات أهل السنة تفسير الماتريدي، ثالث مدارك التنزيل وحقائق التأويل تفسير النسفي، هذا مهم تفسير النسفي، الرابع بيان المعاني الملا حويش، الخامس مفاتيح الغيب التفسير الكبير، هذا أهم كتاب على الإطلاق، حتى قال بعضهم فيه كل شيء إلا التفسير، مثل ما قالوا في مختصر المعاني للتفتزاني، فيه كل شيء إلا البلاغة. طبعا الفخر الرازي إمام المشككين، أحيانا بعضهم قال هو يميل إلى مذهب الشيعة، لأنه خرج عن بعض الآراء التي يراها المعتزلة. الاتجاه الكلامي للشيعة في التفسير الثالث، الشيعة أتباع الإمام علي سلام الله عليه، استفاد الشيعة من أئمة أهل البيت في القرون الثلاثة الأولى، أخذوا عنهم المسائل الكلامية. إلى أن جاءت الغيبة الكبرى بعد أئمة الكلام عندنا، الشيخ المفيد والمرتضى والشيخ الطوسي والخواجة نصير الدين الطوسي. تعتقد الشيعة بالتوحيد الصفاتي والأفعالي. الصفاتي يعني الصفات عين الذات، الأفعالي أن الأفعال مخلوقة لله والعدل الإلهي، وقد أعطوا أهمية كبيرة لكل من العقل والناقل، وقالوا الإنسان حر في أفعاله، يعني الأفعال مخلوقة له وأيضا مخلوقة لله، لأنها مخلوقة له وليست مخلوقة لله كما عليه المعتزلة قالوا بالتفويض، مخلوقة للإنسان وليست مخلوقة لله. وهذا النقطة الفاصلة بيننا وبين الأشاعرة، قالوا مخلوقة لله وليست مخلوقة للناس. ينكرون التكليف بما لا يطاع، يعتقدون أن الله لا يرى بالعين المادية لا في الدنيا ولا في الآخرة، بخلاف الأشاعرة الذين قالوا أنه يوم القيامة يضع رجله في النار فتقول حسبي قد قضيت. أهم المسائل اعتقاد بإمامة أمير المؤمنين. العلامة الحلي عنده كتاب اسمه الألفين على إمامة أمير المؤمنين، ألف دليل عقلي وألف دليل نقلي. يقال إن ابنه فخر المحققين رأى أباه في المنام فقال له كيف الحساب؟ قال عسير يا ولدي عسير، ولكن لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقصمت الفتاوى ظهر أبيك نصفين. أهم الكتب، الأول غرر الفوائد ودرر القلائد الذي هو أعمال السيد المرتضى مطبوع، تفسير التبيان للشيخ الطوسي، تفسير مجمع البيان للطبرسي. التبيان ومجمع البيان من التفاسير الجامعة لكن اتجاهها كلامي. متشابه القرآن ومختلفه لابن شهر عاشوب المازندراني. حدائق ذات بهجة أبو يوسف عبد السلام القزويني. بلابل القلاقل، قلاقل يعني قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، هذا بالفارسي شرح هذه الآيات. دقائق التأويل وحقائق التنزيل أبو المكارم محمد بن محمد الحسني. ثمانية جلائل أذهان وجلائل أحزان للجرجاني بالفارسي. لوامع التنزيل وسواطئ التأويل اللاهوري. آلاء الرحمن للشيخ محمد جواد البلاغي، وهذا الشيخ محمد جواد البلاغي جدا قدير في الأديان، المقارنة بين الأديان. إذا كتاب الهدى إلى دين المصطفى، وله كتاب الرحلة المدرسية، جميع كتبه مهمة. أستاذ السيد الخوي، السيد الخوي أخذ التفسير من الشيخ محمد جواد البلاغي، إليه مدرسة في الندى، جددها مؤخرا سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني، جددوها وبنوها بناء حديث، المدرسة البلاغية، مدرسة الشيخ محمد جواد البلاغي. الميزان في تفسير القرآن للسيد الطباطبائي، صحيح هو تفسير جامع لكنه بعد فلسفي وبعد كلامي. 12 تفسير نمونة له تفسير الأمثل الشيخ ناصر مكارم الشيرازي بالفارسي 27 مجلد بالعربي 20 مجلد. 13 تفسير كلامي قرآن مجيد. المهم أهم هذه الكتب التبيان ومجمع البيان وآلاء الرحمن والميزان. النماذج من أهم الموضوعات والآيات التي كانت مورد بحث ونقاش في التفاسير الكلامية ما يلي: أول التوحيد الصفاتي، الثاني التوحيد الأفعال، الثالث عصمة الأنبياء، الرابع العدل الإلهي، الخامس الإمامة وخلافة الرسول، السادس الهداية والضلال وعلاقتهما بحرية واختيار الإنسان، السابع رؤية الله بالعين المادية وعلاقة ذلك بمسألة التجسيم والتشبيه. الأشاعر عندهم تشبيه وتجسيم، الإمامية والمعتزلة ينكرون ذلك، يحملون الرؤية على الرؤية القلبية للرؤية المادية والبصرية. هذا تمام الكلام في الدرس 15. الدرس 16 صفحة 277 الاتجاهات التفسيرية الفلسفية الاجتماعية الأدبية. انتهينا بحمد الله عز وجل من الاتجاه الفقهي ثم الاتجاه الكلامي. يبقى القسم الثالث الاتجاه الفلسفي، يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمد وآله الكرام.